ولأحمد بسند جيد عن ابن مسعود رضي الله عنه مرفوعا: إن من شرار الناس من تدركهم الساعة وهم أحياء، والذين يتخذون القبور مساجد. رواه أبو حاتم بن حبان في صحيحه.
قال المصنف رحمه الله: ولأحمد بسند جيد عن ابن مسعود مرفوعا: إن من شرار الناس من تدركهم الساعة وهم أحياء، وهذا سيأتينا الحديث فيه. والذين يتخذون القبور مساجد، يعني من شرار الناس، من شرار الخلق، الذين تدركهم الساعة وهم أحياء. في الأحاديث الصحيحة بعد نزول عيسى عليه السلام وهو سينزل، وهذه عقيدة السنة والجماعة، وهو الذي سيقتل اليهود الذين كانوا جنودا للدجال، لأن الدجال يقتله عيسى عليه السلام عند باب لد. وعيسى ثبت بنزوله الأحاديث الصحيحة في الصحيحين في صحيح البخاري ومسلم وبإجماع أهل السنة، وإن كان هناك في من يخالف ولكن لا يعتد بخلافه في ذلك، لأن رفعه ثابت بالقرآن ونزوله ثابت بالسنة، وهذه عقيدة أهل السنة والجماعة. حينما ينزل في آخر الزمان ويأتي إلى بيت المقدس وفيه المهدي يصلي بهم، والمهدي قد تحدثنا عن طرف من حديثه، من هو المهدي؟ المهدي ثابت عند أهل السنة والجماعة، أي الأحاديث الثابتة في خروجه، أي حينما يولد، لأنه لم يولد إلى الآن. المهدي عند أهل السنة والجماعة لم يولد حتى الآن، وهو من ذرية الحسن وليس من ذرية الحسين، وسيكون في الوقت الذي تختل فيه الأمور في هذا العالم، ويصبح الناس في فوضى، ليس هناك حكومة، ليس هناك جماعة يعني يقيمون شرع الله تبارك وتعالى، ويكون هو في المدينة هنا، في هذه المدينة اللي نحن فيها، ويأتون إليه ويطلبون منه أن يبايعه، ويقول: ألا ترى ما نحن فيه؟ يعني الناس كلهم في فوضى، والناس لا يصلح فوضى لا سرعة لهم، يعني لابد لهم من حاكم يقيم أمرهم ويقيم شرع الله. فلما يطلبون منه ذلك هو يختفي منهم ويذهب إلى مكة، ويدركونه هناك ويلحون عليه في البيع ويبايعونه، وكما عرفنا أنهم يبايعونه بين الركن والمقام في الأحاديث الواردة في هذا، ولهذا التمثيلية التي عملت قبل كم سنة وادعوا الجماعة أنهم المهدية وأن معهم مهدي وأنهم بايعوا بين الركن والمقام، والمهدي ذاك يعني محمل بالنار لا بالسلاح، وهذا مسكين ما عنده لا سلاح ولا يريد الولاية ولا يريد أن يكون إماما، ولكنهم يطلبون منه ذلك. والمهدية قد ادعاها في فترات متعددة أناس يدعون المهدية، وكل كلام كذب ودجل ليس له أصل، وإنما أهل السنة والجماعة يثبتون أن المهدي سيخرج في آخر الزمان حينما يولد، وهذه صفته، رجل عابد صالح من ذرية الحسن يكون في المدينة، يطلب منه البيع ولم يرضى، يختفي ويذهب إلى مكة، ويدركون هناك ويبايعونه، ثم تقوم الدولة الإسلامية ويجاهدون الناس خلفه، ويذهب إلى بيت المقدس، ويكون في الصلاة حين نزول عيسى عليه السلام، لما ينزل عيسى ويأتي وهذا الرجل يصلي بالناس، فيريد أن يتأخر، أي الإمام هذا يريد أن يتأخر، فيقول له عيسى عليه السلام: مكانك، تكريمة لهذه الأمة، ويصلي خلفه. هذا الحديث في الصحيحين، يصلي خلفه، فهذا هو المهدي، يعني لم يولد حتى الآن، فما يدعيه من يدعيه أن هناك يعني مهدي، وأنه ولد وأنه اختفى خوفا من الظلمة، وأنه باقي من ذاك التاريخ من عام 256 هجرية إلى الآن ولن يخرج، لأنه ما في أحد، وأنه سيخرج من الأرض عدلا وجورا، هذا كله من الخرافات والبدع التي لا يصدقها إلا أصحاب العقول الذين لا يعقلون، وأما الذي يعقل فلا يقبل مثل هذا. فالشاهد هذا وصف عيسى عليه السلام. عيسى عليه السلام في تلك الفترة الدجال الذي سبق ذكره أيضا في بعض الدروس هنا يذهب بعده، فلما يدركه يهلكه ويقتله، وكما جاء في الحديث أنه يميد مثل ما يميد الملح في الماء. يعني فتنة الدجال أعظم فتنة، وكل نبي حذر أمته من فتنة الدجال، والرسول عليه الصلاة والسلام حذر أمته منه. ولهذا تقرؤون في التحيات على أن الإنسان في آخر التحيات يستعيذ بالله من فتنة القبر ومن فتنة المسيح الدجال، لأن فتنته عظيمة. يدعي الربوبية أنه رب، ثم يقتل الإنسان ويحييه، ثم يأمر السماء فتنزل المطر، ثم يأمر الأرض فتنبت. هذه فتنة عظيمة ما في أعظم منها، ويدعي الربوبية وهو أعور. وقد قال الرسول عليه الصلاة والسلام إن ربكم ليس بأعور، ثم أخبر على أنه لا أحد يرى ربه في هذه الدنيا حتى يموت. يعني هذه من الأدلة التي أعطاها رسول الله صلى الله عليه وسلم لأمته، من جاء وادعى ربوبية في هذه الدنيا فالرسول قد أخبر عليه الصلاة والسلام، والحديث في صحيح البخاري، أنه لن يرى أحد منا ربه حتى يموت. إذا متنا ومن وفق وكان من أهل الجنة فسيرى ربه يوم القيامة، كما أخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم رغما للمعتزلة والإباضية وكل من يقول بهذا القول، لأن المؤمنين سيرون ربهم في عرصات الجنة يوم القيامة، وهذا من نعم الله تبارك وتعالى على عباده المؤمنين. لكن في هذه الدنيا كما قال الرسول عليه الصلاة والسلام لن يرى أحد ربه. فلما يأتي الدجال ويدعي أنه الرب، عندنا علم بأنه كذاب، ومهما عمل من الخوارق التي تأتي على يديه لن يصدقه المؤمن بأنه الرب، وإنما هو فتنة افتنى بها الناس حتى يختبروا بتلك الفتنة، من يسقط في تلك الفتنة ومن ينجح في ذلك الاختبار. الشاهد من هذا أن عيسى عليه السلام هو الذي يقتل الدجال، ثم تبقى الفترة فترة جاء ذكرها في أحاديث كثيرة، أن الناس في نعمة وفي خير وفي فضل، والدنيا تفتح البركات، الله تبارك وتعالى يفتح بركات الدنيا على الناس. ثم بعد هذا تأتي ريح من اليمن تقبض أرواح الناس الذين فيهم خير، وبعد ذلك لم يبقى في الأرض إلا شرار الخلق هم الذين تقوم عليهم القيامة كما جاء في هذا الحديث. يعني هذا الذي نريد أن نصل إليه، وهو قول الرسول عليه الصلاة والسلام إن من شرار الناس من تدركهم الساعة وهم أحياء، أي علامات الساعة ومقدماتها، والذين يتخذون القبور مساجد، فهؤلاء شرار الخلق من أدركتهم الساعة لأنها لا تدرك إلا شرار الخلق، ومن يتخذون القبور مساجد. قوله ومن تدركهم الساعة وهم أحياء أي مقدماتها، يعني كخروج الدابة وطلوع الشمس من مغربها، وهذه من الآيات العظام التي تدل على قرب الساعة، فخروج الدابة كما نص الله تبارك وتعالى على ذلك في كتابه أخرجنا لهم دابة من الأرض تكلمهم، ثم طلوع الشمس من مغربها. إذا طلعت الشمس من مغربها هناك يؤمن الناس جميعا، ولكن في هذا الوقت لا يقبل من نفس إيمانها لم تكن آمنت من قبل. لماذا؟ لأن الإيمان مناطه الغيب، الأنبياء أخبروا أممهم بأن فيه جنة وفيه نار، فيه بعث، فيه حساب، ولكنهم ما صدقوا. يعني من وفقوا آمنوا وصدقوا بذلك، ومن لم يوفقوا كفروا بقول الأنبياء ولم يصدقوهم. مما أخبر به الأنبياء على أنه سيأتي وقت من الأوقات هذه الشمس التي تشاهدونها كل يوم تطلع من المشرق ستطلع من المغرب، وفيه قيامة وفيه موت فيه بعد وفيه حساب، عند ذلك يؤمنون. لكن الله تبارك وتعالى أخبر أنه في هذه الحالة لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل، لأن المعاينة الآن دلت على ما أخبر به الرسل، وأنتم لم تصدقوا، ما صدقتم إلا في هذه الحالة، ففي هذه الحالة لا تقبل التوبة من أي واحد من الناس، أولئك الذين تقوم عليهم الساعة وهم شرار الخلق كما أخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولهذا علمنا على أن التوبة لا تقبل من العبد إلا في حالين، في حال صحته التي يطمع فيها أنه سيعافى وستكون له فترة من الزمن يعيش فيها، فإذا تاب في هذه الحالة فتوبته مقبولة،
والرسول علمنا ذلك وقال إني أستغفر الله وأتوب إليه في اليوم أكثر من 70 مرة. فعلينا أن نتوب إلى الله ونستغفره دائما. في هذه الحالة التوبة مقبولة، ولكن إذا وصل الإنسان إلى حال الغلغرة، إلى حال النزع، إلى حال الموت، وعلم من نفسه أنه لن يقوم من سريره هذا ولن ينقل منه إلا للمقبرة، فهذه الحالة لا تقبل التوبة. وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت الآن، التوبة هنا غير مقبولة. ولا الذين يموتون وهم كفار. إذن التوبة لها وقت محدد، وهو أنه إذا وصل الإنسان إلى هذه الحالة فتوبته غير مقبولة، وصيته غير مقبولة، طلاقه غير مقبول، كل هذه الأمور لا تقع منه، أي تصرفاته في هذه الدنيا غير مقبولة منه، وإنما تصرفات المقبولة إذا كان في حال الصحة والعافية، إذا كان يطمع في طول الأجل عند ذلك تصرفاته تكون مقبولة ومنها التوبة. فيقول هنا قوله ما تدركهم الساعة وهم أحياء، أي مقدماتها كخروج الدابة وطلوع الشمس من مغربها، وبعد ذلك ينفخ في الصور نفخة الفزع. وفي الحديث أن في واحد يلوط يعني حوض إبله، يعني الناس يشتغلون في أعمالهم فتأتي هذه الفزعة، حينما يسمع يلتفت يمين ويسار، إيش هذا يعني، ثم بعد ذلك تأتي فزعة صعقة الموت فيموتون الناس جميعا. هؤلاء هم الذين تقوم الساعة عليهم وهم شرار الخلق، كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقوله والذين يتخذون القبور مساجد، يعني أولئك أيضا من شرار الخلق، أي ومن شرار الناس الذين يتخذون القبور مساجد، أي بالصلاة عندها وإليها وبناء المساجد عليها. وتقدم في الأحاديث الصحيحة أن هذا من عمل اليهود والنصارى، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام كان يحذر أمته أن يتخذوا القبور مساجد، وأن النبي صلى الله عليه وسلم لعنهم على ذلك تحذيرا للأمة أن يفعلوا مع نبيهم وصالحيهم فعل اليهود والنصارى. فما رفع أكثرهم بذلك رأسا، يقول أكثر الناس لم يرفعوا بهذا الأمر والنهي من رسول الله صلى الله عليه وسلم رأسا، يعني لم يعملوا بذلك الذي قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل اعتقدوا أن هذا الأمر قربة إلى الله، وهو مما يبعدهم عن الله ويطردهم من رحمته ومغفرته. ثم يقول والعجب أن أكثر من يدعي العلم ممن هو من هذه الأمة لا ينكر ذلك، بل ربما استحسنوه ورقبوا في فعله. سبق لكم في صفحة 381 من هذه الطبعة على أن البكري الذي رد عليه ابن تيمية كتب الكتاب الذي سماه بالاستغاثة، وجوز فيه بأنه يجوز أن يستغاث برسول الله صلى الله عليه وسلم في كل ما يستغاث به الله، يعني كل شيء تستغيث فيه بالله يجوز لك أن تستغيث فيه برسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا معنى قوله بأن أولئك لم يرفعوا بذلك الأمر رأسا، الرسول ينهى وهم يخالفون نهيه، وهذا لا يجوز. إذا كنت تحب الرسول صلى الله عليه وسلم كما تدعي فعليك أن تطيعه فيما أمر وتجتنب ما ناك عنه وزجر، أما أنك تدعي أنك تحبه وتخالفه فيما أمرك وفيما نهاك، أمرك بشيء فلم تفعله ونهاك عن شيء فلم تنتهي عنه، فهذه لا تسمى محبة، وإنما هذه مخالفة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم يقول فلقد اشتدت غربة الإسلام وعاد المعروف منكرا والمنكر معروفا، والسنة بدعة والبدعة سنة، وهذا هو الواقع. حينما يشب الصغير على ما كان عليه الكبير من مثل هذه الأعمال من البدع والخرافات والتي تسمى دينا وتقربا إلى الله تبارك وتعالى، ولم يعرف السنة في ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإذا جاء من ينهاهم عن ذلك ماذا يقولون لهم؟ يقول لهم مبتدع، ويقول له كما سمعتم يقول له وهابي، إذا قال لهم هذا لا يجوز، هذا نهى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا تعمل مثل ذلك العمل، قالوا أنت وهاب. ونحن سمعنا الآن كما سبق على أن الشافعي وغيره من العلماء السابقين كلهم نهوا عن ذلك. فليس للوهابي دين جاء به غير دين رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل أحيى السنن التي ماتت وبين للناس الحق الذي ينبغي أن يسيروا إليه ويعملوا به كما جاء في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. قال شيخ الإسلام رحمه الله: أما بناء المساجد على القبور فقد صرح عامة الطوائف بالنهي عنه متابعة للأحاديث الصحيحة، وصرح أصحابنا يعني الحنابلة وغيرهم من أصحاب مالك والشافعي بتحريمه، قال: ولا ريب في القطع بتحريمه. ثم ذكر الأحاديث في ذلك إلى أن قال: وهذه المساجد المبنية على قبور الأنبياء والصالحين أو الملوك وغيرهم تتعين إزالتها بهدم أو بغيره. هذا مما لا أعلم فيه خلافا بين العلماء المعروفين. وقال ابن القيم رحمه الله تعالى: يجب هدم القباب التي بنيت على القبور لأنها أسست على معصية الرسول صلى الله عليه وسلم، لأن الرسول نهى عن ذلك، فما دام نهى عن ذلك فهذا العمل الذي عمل مخالفة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. ولكن من الذي يهدم؟ من الذي يعمل؟ هذا الأمر ليد السلطة، السلطة الحاكمة المسؤولة هي التي تنفذ مثل هذه الأعمال. يعني الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر تحدثنا عنه في مناسبات. الرسول قال: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. يعني كل واحد منا يجب عليه أن يغير المنكر، لكن كل واحد يغير بقدر ما يستطيع. أنت تستطيع أن تغير في بيتك، تنكر على أهلك وأولادك الذين هم تحت سلطتك، عليك أن تغير. بلسانك فإن لم ينفعها باليد، لكن الناس الآخرين ليس لك عليهم سلطة، وإنما هذا الأمر يعود إلى الحاكم، يعود إلى المسؤول. كذلك هذه القباب التي فتن الناس بها، إذا ذهبت أنت تريد تهدمها بيدك فقد يقتلوك، والله تبارك وتعالى ما كلفك بهذا، وإنما المكلف بهذا الجهة المسؤولة. عليك أن تبلغ الذي تعرفه وتبين لهؤلاء أنه ينبغي أن يزال هذا، وأولئك المسؤولين هم الذين يزيلون باليد. أي التغيير باليد لا يكون إلا للجهة المسؤولة التي تغير وتزيل باليد، أما الأفراد فليس لهم ذلك، وإنما هذا يكون فورا، لأنك إذا ذهبت تغير بيدك هم سيغيرون بأيديهم، أنت تعمل بيدك وهم يضربونك ويقتلونك، وتكون فورا، وهذا لا يجوز ولا ينبغي. ومحمد عبد الوهاب ما استطاع يغير بيده حتى سانده الإمام محمد بن سعود، فلما سانده ذهبوا وهدموا قبة زيد وغيره من القباب الموجودة. فينبغي أن نفهم هذا على أن التغيير باليد لا يكون إلا للسلطة هي المسؤولة عن التغيير باليد، أما أنت فتغير بلسانك بقدر ما تستطيع، لأنه قد يأتي في وقت من الأوقات في بلد من البلدان الإنسان لا يستطيع أن يتكلم بلسانه. وهنا قال رسول عليه الصلاة والسلام: فمن لم يستطع بلسانه فبقلبه، أي أنك تكره هذا المنكر الذي تشاهده وتقول على أنني لو كنت أستطيع أن أغيره بيدي لفعلت أو بلساني لفعلت ولكني لا أستطيع. إذن لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، عليك أن تكره المنكر بقلبك في الحالة التي لا تستطيع أن تغير بلسانك وأن تنهى الناس بلسانك. ثم يقول: وقد أفتى جماعة من الشافعية بهدم ما في القرافة من الأبنية، منهم ابن الجميزي والظهير التزمنتي وغيرهما، وقال القاضي ابن كج: ولا يجوز أن تجصص القبور ولا أن يبنى عليها قباب ولا غير قباب، والوصية بها باطلة. هو يذكر هنا الآن بعض العلماء من علماء الشافعية ومن علماء الحنابلة ومن علماء الحنفية ومن علماء المالكية، سيأتي ذكرهم جميعا، كلهم يفتون بأنه لا يجوز أن تبنى تلك القباب، بل ويجوز هدمها، بل وينبغي هدمها إذا وجدت. يعني كلهم يفتون بهدمها، لكن العالم يفتي بلسانه لأنه ليس له سلطة باليد، يبين أن هذا حرام وهذا لا يجوز. فإذا أصدر العالم الفتوى فعلى الجهة المسؤولة أن تنفذ ما جاءت به الفتوى، لأنه لا يفتي إلا بدليل. قال: وقال الأذرعي: وأما بطلان الوصية ببناء القباء وغيرها من الأبنية وإنفاق الأموال الكثيرة فلا ريب في تحريمه. يعني بعض المساكين عندهم أموال ويظنون على أن هذا من القرب، فيوصي من ماله بمبلغ على أنكم تبنوا به القباب للصالحين، فيقول هذه الوصية باطلة ولا يجوز تنفيذها لأنه أوصى بها في حرام، والوصية لا تنفذ في مثل هذا. قال القرطبي: في حديث جابر نهى أن يجصص القبر أو يبنى عليه. وبظاهر هذا الحديث قال مالك: وكره البناء والجص على القبور وقد أجازه غيره، وهذا الحديث حجة عليه. الكراهة عند الإمام مالك سيأتينا على أن المسود بها كراهة التحريم، وذكرت لكم على أن الله تبارك وتعالى ذكر في كتابه عدد من المحرمات التي لا خلاف فيها في سورة الإسراء، ثم قال: كل ذلك كان سيئه عند ربك مكروها. يعني ذكر الشرك بالله والسحر وقتل النفس، هذه كلها محرمة، ثم قال: كل ذلك كان سيئه عند ربك مكروها. ليس مكروه الكراهة الفقهية التي يقولها الفقهاء، لأن هذه الكراهة كراهة التحريم، أي أنه لما نسمع من الإمام مالك أنه كره ذلك معناه كره كراهة التحريم، ولا يجوز أن تبنى القباب على القبور. ثم يقول: وقال ابن رشد وهو من المالكية: كره مالك البناء على القبر وجعل البلاطة المكتوبة، وهو من بدع أهل الطول، أحدثوه إرادة الفخر والمباهة والسمعة، وهو مما لا اختلاف فيه. الطول منهم أهل الطول، أهل الأموال. فهؤلاء المساكين ظنوا على أن التجصيص للقبور والمجيء بهذه اللوحة، وتشاهدون في كثير من البلدان لوحة كبيرة يعني من الفخار من البلاط هذا، ومكتوب فيها اسم الميت ومتى توفي إلى آخره. فهو يقول: وجعل البلاطة المكتوبة، بلاطة كلكم تعرفون البلاطة، هذا المكتوب، شوفوا البلاطة المكتوبة، وهو من بدع أهل الطول، يعني من بدع الأغنياء، أحدثوه إرادة الفخر والمباهة. يعني واحد غني توفي أبوه ولا ابنه ولا قريبه، فيروح يعني يدفنه ويأتي ببلاطة ضخمة ممتازة ويكتب عليها هذه الكتابة، يريد أن يفتخر على غيره المساكين الفقراء الذين يدفنون في هذه المقابر مساكين لا عليهم بلاطات ولا شيء. والذي يفيد الإنسان في قبره هو عمله، لا تفيد للبلاطات ولا حتى لو جعل في تابوت من ذهب وهو لم يعمل عملا صالحا يمكن يشتعل عليه نار، وإنما ينفع الإنسان عمله. وأما هذه الأشياء كلها لا تفيد الميت شيئا، وإنما يفيده العمل الذي يقدمه. وإذا كان وليه من أهل الطول من أهل المال فله أن يتصدق عنه، الصدقة هي التي تنفع الميت، يتصدق عنه، يعني يبني مسجد ويبني مدرسة ويعمل مال للفقراء ويقول هذا صدقة لفلان، يعني أجره يكون لهذا الميت. أما يعمل الفخر هذا على قبره ويعمل هذه البلاطة ويكتبها فهذا الميت لا يستفيد من ذلك شيئا. ثم يقول: وقال الزيلعي في شرح الكنز، والزيلعي من الأحناف، والآن يريد أن يبين أن كل الأئمة وأتباعهم قالوا بتحريم ذلك. قال: ويكره أن يبنى على القبر، وذكر قاضي خان أنه لا يجصص القبر ولا يبنى عليه، لما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن التجصيص والبناء فوق القبر. ثم قال: والمراد بالكراهة عند الحنفية كراهة التحريم، وقد ذكر ذلك ابن نجيم في شرح الكنز، وهذا كذلك من الأحناف، كلهم يحرمون ذلك. ثم يقول: وقال الشافعي رحمه الله: أكره أن يعظم مخلوق حتى يجعل قبره مسجدا مخافة الفتنة عليه وعلى من بعده من الناس. وكلام الشافعي رحمه الله يبين أن مراده بالكراهة كراهة التحريم. يعني إذا وجدنا في كتب العلماء في مثل هذه الموضوعات يذكر كلمة الكراهة وهو لا يقصد بالكراهة إلا كراهة التحريم، أي أن هذا محرم ولا يجوز، كما سمعنا في الآيات السابقة كل ذلك كان سيئه عند ربك مكروها. قال الشارح: وجزم النووي رحمه الله وهو من الشافعية، وانظروا للمؤلف ماذا يقول عن الإمام النووي، وهذا الكلام لطلاب العلم، يعني بعض الطلاب يعني أحدثوا بعض الأمور التي خالفوا بها الأئمة جميعا، طلاب لا يفهمون شيئا وإنما ادعوا أنفسهم أنهم علماء وصاروا يفتون ويحللون ويحرمون. منهم من يقول لا يجوز الترحم على النووي وعلى ابن حجر وعلى عدد من العلماء. لماذا؟ لأنهم أخطأوا، وعندهم كل واحد أخطأ هذا مبتدع، والمبتدع لا يجوز الترحم عليه. وما حد قال من الناس جميعا من العلماء جميعا أن العلماء معصومين من الخطأ. العصمة للأنبياء وحدهم، لم يدع العصمة إلا الرافضة لغير الأنبياء. أما أهل السنة جميعا فالعصمة عندهم للأنبياء وحدهم، أما ما عداهم من العلماء فيخطي ويصيب. ولهذا قال الإمام مالك رحمه الله إمام دار الهجرة في هذا المسجد: كل يؤخذ من قوله ويرد إلا صاحب هذا القبر، يعني إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهؤلاء الذين نسمعهم يقول مثل هذا القول يخالفون للأئمة. فهذا الإمام المؤلف لهذا الكتاب والشارح وهو يدعو إلى التوحيد ويحذر من الشرك ومن البدع يقول عن الإمام النووي رحمه الله. قال الشارح: وجزم النووي رحمه الله في شرح المهذب بتحريم البناء مطلقا، وذكر في شرح مسلم نحوه أيضا. الإمام النووي له كتاب اسمه المهذب، له يعني كتب كثيرة في الفقه، وكذلك هو شارح صحيح مسلم، فيقول هذا القول أنه يعني جزم بتحريم البناء على القبور مطلقا، لا يجوز البناء على القبور مطلقا. ثم قال: وقال أبو محمد عبد الله بن أحمد بن قدامة إمام الحنابلة صاحب المصنفات الكبار كالمغني والكافي: ولا يجوز اتخاذ المساجد على القبور، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. قال: وقد روينا أن ابتداء عبادة الأصنام تعظيم الأموات واتخاذ صورهم والتمسح بها والصلاة عندها، يعني فيما سبق ذكره عن ود وسواع ويغوث ويعوق ونسرا. وقال شيخ الإسلام رحمه الله: وأما المقبرة فلا فرق فيها بين الجديدة والعتيقة، ومن انقلبت تربتها أو لم تنقلب. ويريد أن يتكلم على الذين يدعون على أن النهي عن الصلاة في المقابر من أجل النجاسة، أي أن صديد الأموات صار في هذه المقبرة فأصبح التراب نجسا فلا يجوز الصلاة فيها لأنها فيها نجاسة. والعلماء قد بيّنوا أن الغرض ليس ذلك، وإنما الغرض النهي عن أن تتخذ يعني معبودا من دون الله تبارك وتعالى. ثم قال: ولا فرق بين أن يكون بينه وبين الأرض حائل أو لا، يعني بين القبر وبين المصلي حائل أو لا، لعموم الاسم وعموم العلة، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم لعن الذين اتخذوا قبور الأنبياء مساجد، ومعلوم أن قبور الأنبياء لا تنجس. يعني ما دام الرسول عليه الصلاة والسلام لعن من اتخذ قبور الأنبياء مساجد، فبالاتفاق كما سيأتينا بالنص على أن الأنبياء قبورهم لا تنجس. لماذا؟ لأن الأرض لا تأكل أجساد الأنبياء، فما دام أجساد الأنبياء لم تأكلها فمعناه ما في صديد في الأرض حتى تتنجس. والرسول نهى كما قال عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث: لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، فهو نص على قبور الأنبياء وقبور غيرهم. صحيح قبور غيرهم قد يعني فيها صديد لأن الأرض تأكلها، لكن أجساد الأنبياء لا تأكلها الأرض.